بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ويتفضل دكتور عصام إن كانت له كلمة في بداية هذا الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في البداية أرحب بالأخ الشيخ عثمان محمد حفظه الله، وأقول له حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأتقدم بالشكر إلى جميع القائمين في هذه الغرفة، غرفة الشيخ عثمان الخميس. أخواني، أريد أن أنبه أن مذهب أهل البيت هو مذهب عظيم، ولا يمكن لي بهذه الجلسات القليلة المختصرة أن أبين عظمة هذا المذهب حسب اعتقادي في هذا المذهب. وأحيانا يحتاج يكون التعبير في تبيين حقائق وخصائص مذهب أهل البيت لقصور عندي لا لقصور في هذا المذهب. ومن هنا إياكم أن تحكموا على مذهب أهل البيت من خلال كلام هذا العبد الحقير على الذات الإلهية، بل أنا أنصحكم أن تروا هذا المذهب بأنفسكم. وإن كنتم تريدوا مني كتاب، أنصحكم أن تقرأوا كتاب معالم الفتن للمرحوم العلامة الشيخ سعيد أيوب المصري، وهو رجل عظيم كان سنيا وانتقل إلى الإثني عشرية في آخر حياته رضوان الله عليه وأسكنه الله جماله، وقد غادر هذه الحياة في فترة قصيرة. وبيني وبينه أن كتابه معالم الفتن هو من أحسن الكتب التي كتبت في تبيين مذهب أهل البيت، فقد شرح رضوان الله عليه في هذا الكتاب القيم العظيم شرح الأسباب التي جعلته ينتقل من مذهب أهل السنة إلى مذهب الاثنى عشرية. وتفضلوا معكم المعرفة.
أنا أقول نبدأ الآن بحساب الوقت 10 دقائق. أقول نبدأ بحساب الوقت 10 دقائق لي و10 دقائق للدكتور عصام، ونبدأ بالموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا ذكرته في المرة القادمة أني ذكرت كل ما عندي عن حديث الكساء، وذكر الدكتور عصام أن عنده كلاما كثيرا حول هذا الحديث، فإما أن سمعنا هذا الكلام وإما أن تحدث في أشياء أخرى. ولكن قبل هذا أحب أن أنبه إلى 3 نقاط. النقطة الأولى، أولا يجب أن يعلم دكتور عصام أنه وهو يناقشني أنه يمثل الشيعة، وأنا ما جئت لأناقش رجلا حتى أعيده إلى أهل السنة إن كان صادقا وقد انتقل من التشيع من التسنن، فيتكلم بلسان الشيعة لأنه إنما جاء ليتكلم بلسانهم، وسأناقشه من كتب الشيعة كما يناقشني من كتب أهل السنة. هذا الأمر الأول، خاصة وهو يقول أنه درس المذهب الشيعي دراسة متفرغة لمدة 13 سنة. الأمر الثاني، أنا ذكرت أسئلة كثيرة وادعيت أنه لم يجب عليها، وهو كذلك يدعي أن هناك أسئلة لم أجب عليها. فأنا أفضل ابتداء أن يذكر الأسئلة التي لم أجب عليها حتى أجيب عليها قبل بدي هذا النقاش ويحسب من وقتي. وأنا كذلك وهو النقطة الثالثة أريده أن يجيب عن أسئلتي التي سألتها ولم يجب عليها وسأذكرها له إن شاء. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنه حسب الاتفاق أنه يحسب حسب الاتفاق السابق يحسب من الوقت 50 دقيقة للشيخ عثمان الخميس و50 دقيقة لي. أما قضية 10 دقائق أو 5 دقائق أو ربع ساعة هذه تتعلق حسب المطلب، فممكن المطلب يستغرق ربع ساعة ممكن يستغرق 10 دقائق. فالإنسان في هذه له الخيار في أن يختار كم يتكلم، المهم أن لا يزيد حديثه عن قضية 50 دقيقة، هذا حسب الإتفاق الذي بيننا. أخواني الأعزاء والأحباب، أنا أريد أن أبين أن البحوث السابقة بيني وبين الشيخ عثمان حفظه الله قد عالجت بعض ما يرتبط بقضية آية التطهير المباركة، واستغرق البحث حول آية التطهير قرابة تقريبا 40 ساعة وأكثر من ذلك. ومن آية التطهير نستطيع أن نفهم حقيقة خطيرة وهامة، وهي أن النبي قد تحدد لنا من هم المطهرون من أهل البيت. ونظرا لإصرار الشيخ عثمان الخميس على الانتقال من البحث عن هذه الآية إلى آية أخرى، فسوف أتحدث في هذه الجلسة عن خلاصة البحوث في الجلسات الماضية، وسوف أسرع من الجلسات القادمة في البحث عن آية المباهلة المباركة باعتبار أن لها ارتباط كبير بأهل الكتاب الذين وردت في شأنهم آية التطهير. وآية المباهلة من أعظم الآيات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحديث الكتاب، وإنما اخترتها لأنني أعتبر أن آية التطهير المباركة وحديث الكتاب قد فهمنا من خلالهما أن النبي حدد وشخص المطهرين من أهل بيته قبل وفاته، وتأتي آية المباهلة في نفس الطريق، حيث أن النبي من خلال آية المباهلة قد حدد لنا وشخصنا المطهرين من أهل بيته. ومن هنا فالبحث عن آية المباهلة هو امتداد طبيعي في البحث عن آية التطهير، بل إنني أعتقد أن آية التطهير المباركة تعتبر مفتاحا لفهم الكثير من الآيات والروايات الواردة في المطهرين من البيت. ومن آية التطهير المباركة نستطيع أن نفهم آية المباهلة، وقد ظهر من خلال الجلسات الماضية الأهمية الكبرى لآية التطهير المباركة، وسوف أحاول في هذه الجلسة الأخيرة حول آية التطهير في الجلسات الماضية حول آية التطهير وحديث الكساء. ومن هنا فهذه الجلسة تعتبر نتائج وخلاصة الجلسات الماضية. ولكنني قبل أن أذكر النتائج التي تحققت من خلال الجلسات الماضية، أريد أن أحدد ما هو جوهر الخلاف بيني وبين أخي الشيخ عثمان الخميس في الجلسات الماضية، وأحيل النقطة الرئيسية التي جعلتنا نختلف. ولماذا اختلفت مع الشيخ عثمان الخميس في تحديد من هم المطهرين من أهل البيت؟ إن المسألة تتلخص في أنني أؤمن بأن معرفة المطهرين من أهل البيت تعتمد على الكتاب والسنة، أي أن الله هو الذي يحدد من هم المطهرون من أهل البيت، في حين أن الشيخ عثمان يؤمن بأن قضية تحديد المطهرين من أهل البيت هي مسألة بشرية اجتهادية لا علاقة للكتاب والسنة في هذه المسألة. إنني أؤمن إيمانا جازما بعد أن انتقلت من الوهابية إلى الاثني عشرية، إيمانا قائم عن البحث والمجهود الذي بذلته في البحث عن ذلك، أن قضية تحديد من هم أهل البيت أعني الذين تحرم منهم لا غير المتحققين هي مسألة إلهية تعتمد على الكتاب وعلى السنة وليست قضية اجتهادية بشرية بل هي مسألة إلهية. وإنني أؤمن أن مسألة تعيين وتحديد المطهرين أهل البيت هي مسألة تنبؤ من مصدر إلهي وسماوي من الكتاب والسنة، في حين أن الشيخ عثمان يرى أن قضية تحديد المطهرين من أهل البيت هي مسألة بشرية لا علاقة للكتاب والسنة في تحديدها. وهذا هو جوهر الخلاف بيني وبين الشيخ عثمان غني. وقد قدمت الأدلة من الكتاب والسنة في الجلسات الماضية بطريقة موسعة وبطريقة مفصلة التي تثبت أن قضية تحديد المطهرين من أهل البيت هي قضية إلهية ترجع إلى الكتاب والسنة. وأنا أطالب الشيخ عثمان باعتباري كنت وهابيا أن يعيد النظر فيما قاله بعض أجدادنا من أهل السنة في قضية تحديد المطهرين من أهل البيت وقولهم بأنها مسألة بشرية، ويجب علينا أن ننظر ما قالته الإثنى عشرية، ولا يصح أن نجعل كلمات بعض أجدادنا حول أهل البيت كأنها الكلمة الأخيرة حول أهل البيت. ومن هنا أنا في كل أسئلتي طالبت منذ الجلسة الأولى ما هو السبب الرئيسي الذي جعل الشيخ عثمان الخميس يترك رأي الاثنى عشرية في قضية تحديد أهل البيت، مع أن هنالك مثل الإمام الطحاوي قد قال في نظرية الاثنى عشرية في هذه المسألة القضية لا ترتبط فقط بالاثنى عشرية. وقد ذكرت ذلك في الجلسة الماضية بالعبارة وبالصفحة وبالرقم، ولا داعي للتكرار لأنني كما قلت سأجعل هذه الجلسة فقط هي نتائج الحوار السابق، وسأبدأ بالنتيجة الأولى في ما توصلت إليه في الجلسات الماضية. وهذه البحوث هي مختصرة من البحوث التي تحدثت عنها في الجلسات الماضية، وهي إعادة لطرح أهم النقاط التي طرحت في تلك الجلسات. ومن هنا من أراد معرفة وتحديد وتشخيص مصادر ومنابع هذه النتائج الهامة فعليه أن يراجع أشرطة الجلسات الماضية التي قد فاقت 40 شريط، فقد ذكرت فيها مصادر ومنابع كلامي بالجزء والرقم والصفحة والطبعة، واعتمدت في الكثير على طبعات سطرت في السعودية ومن دار وهابية. والآن سوف أتكلم فقط بالنتائج بصورة الإشارة، وسأذكر النتيجة الأولى ثم أترك المجال للشيخ عثمان غني. النتيجة الأولى من الجلسات الماضية، تبين لنا في الجلسات الماضية أن كلمة الثقلين في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه تعني بإجماع صراح صحيح مسلم، كما ذكرت في الجلسات الماضية هذه المصادر تعني القرآن والسنة أولا وأهل البيت ثانيا. ومن هنا قد ذكر الإمام مسلم حديث الثقلين كتاب الله وأهل بيتي في باب فضائل الإمام علي، ولم يقل أحد من صراح صحيح مسلم أن المراد بالثقلين في قول النبي تركت فيكم الثقلين في صحيح مسلم هما الكتاب والسنة بالحق، بل القرآن والسنة أولا باعتبار أنه لا يمكن التفكيك بين القرآن والسنة وأهل البيت ثانيا، وهذا موجود في باب فضائل الإمام علي في صحيح مسلم. فقد صرح بذلك الشيخ عثمان في الجلسة الماضية عندما سألته ما المراد بالثقلين فقال هما الكتاب وأهل البيت. ومن هنا أجمع أهل السنة أن المراد بالثقلين في صحيح مسلم وفي قول من تركت فيكم الثقلين في صحيح مسلم ثم القرآن والسنة ثم القرآن والسنة الأولى. وهنالك نتائج أخرى سوف أذكرها عندما يتحدث فضيلة الشيخ عثمان الخميس ويتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا جديد كالعادة، وأنا سألتزم بما قلت، فقط على ما ذكر الدكتور عصام. يقول عثمان يرى أن تحديد أهل البيت مسألة اجتهادية بشرية، هذا نضيفه إلى سجله السابق فيما يدعيه علي ولم أقله، وإنما قلت تحديد أهل البيت والكتاب والسنة ولغة العرب، هذا الذي قلته، فهذه ليست جديدة. قال الطحاوي يقول في قول 22 في تحديد أهل البيت، أرجو أن ينقل هذا عن الطحاوي. الطحاوي إنما تكلم عن آية التطهير أنها نزلت في علي والحسن والحسين وفاطمة، لكن هل الطحاوي يقول أن ابن عباس ليس من أهل البيت؟ هل الطحاوي يقول أن البيت استثقاء هؤلاء الأربعة؟ أرجو أن ينقل هذا عن الطحاوي ولن يجد إلى هذا السبيل. يقول اعتمدت في نقلي على الجزء والصفحة والكتاب وكنت دقيقا وغير ذلك من الأمور، لذلك أنا أطالب الدكتور عصام الآن أن يذكر الأسئلة التي لم أجب عليها، وأنا سأذكر الأسئلة التي لم يجب عليها، فإن أجاب وإلا سأجيب أنا عنه عن الأسئلة التي ذكرتها ولم أسمع لها إجابات. قال الدكتور عصام شلتوت والبشري كانوا يكفران الاثني عشرية، قال ذلك وقال كنا مخطئين ثم تراجعنا، ولم ينقل هذا. قال أني كنت أكفر الاثني عشرية ولم ينقل هذا عني، وإنما عزاه إلي كما عزا إلي الآن ما لم أقل. قضية لعن الغلاة، لعن الغلاة وقال إن من يقول بالتكفير هؤلاء غلاة ملعونون، ولما ذكرت له أن هذا قول الخميني والخوئي والصدوق والمفيد والمجلسي ترك الكلمة ولم يجب عليها، قلت له هل هؤلاء من الغلاة أو لا؟ فما سمعت إجابة. قال إمام مسلم ذكر حديث 12 في غدير خم، وقلت له لم أجده فأرجو أن يذكره. قال أن الجوزي كان يقول أو قال ابن الجوزي إن أم سلمة وعائشة كانتا لا تريان أنهما من أهل البيت، ولم أجد هذا. قال الطحاوي صحح الحديث ثم أنكر لما ألزمته بذلك، ثم سمعته بصوتي لأنه قال ذلك، وهذه منها. قال الإرادة في آية التطهير تختلف عن غيرها في القرآن، وطلبت منه أن ينقل عن علماء الشيعة أو اللغة أو التفسير أنهم قالوا الإرادة هنا تختلف عن الإرادة في جميع القرآن، وما سمعت نقلا. قال حديث أم سلمة صحيح مسلم ولم نجده في صحيح مسلم. قال عن محمد علي البار العالم الوهابي العلامة محمد علي البار، وذكرنا له ترجمته أنه دكتور جراح ومتشيع. قال شروح مسلم 50 كلها تقول بقولي، وطلبنا منه أن يذكر لنا 10 من هذه الشروح 50، فعجز عن ذلك وأظنه ما زال عاجزا. قال الإمام الطوفي إمام أهل السنة، وأنا انتظرته طويلا حتى ينقل لنا ذلك، فأنا أنقل لكم من هو الطوفي. الطوفي الذي نقل عنه أن الآية سيد الحفر هو نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي، توفي سنة 1670. قال عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كان مع ذلك كله أي علمه وسعته، يقول كان مع ذلك كله شيعيا منحرفا في الاعتقاد عن السنة، حتى إنه قال عن نفسه حنبلي رافضي ظاهري أشعري إنها إحدى الكبر، وقال كذلك عنه ابن رجب ووجد له في الرفض قصائد، وهذا في ذيل طبقات الحنفية. قال الذهبي شيعي، وقال الصفدي كان فقيها شيعيا يظاهر بذلك وجد بخطه هجو في الشيخين وشهد عليه بالرفض، وكذلك نقل عن علماء أهل السنة في الطوفي قال الذهبي كان على بدعته كثير العلم عاقلا متدينا. وقال الصفدي اشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة رضي الله عنهما. وقال كذلك كان فقيها شيعيا يظاهر بذلك، وجد بخطه هجم في الشيخين ففوض أمره إلى بعض القضاة وشهد عليه بالرفض فضرب ونهي إلى قوس. وقال ابن رجب كذلك عنه، ومن دسائسه الخبيثة أنه قال في شرح الأربعين للنووي، وذكر حديثا تكلم فيه وذكر فيه قول الرافضة. فهل بعد ذلك ينقل الدكتور عصام ويقول لنا قال الطوفي إمام أهل السنة في زمانه؟ وهكذا تلبيسات وتدليسات وأساليب نسمعها من الدكتور عصام، وإن شاء الله إن لم يجب عن هذه الأسئلة سأجيب أنا عنها. وقال كذلك زيد بن أرقم سئل عن من حرمت عليه الصدقة، وقرأنا له الحديث من صحيح مسلم ولم نجد فيه هذا الكلام، ولم يرد عليه لما قلت له اقرأه لنا. وكذلك قال عن الإمام مسلم أنه قال استدرك زيد، وهذه أيضا لم أجدها. فإما أن يجيب الآن عن هذه الأسئلة، وإما أن أجيب أنا عنها. تفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أتحدث بشكل مختصر عما ذكره من بعض النقاط، لأنه أنا أريد أن أتحدث عن نتائج الجلسات الماضية، لكن بشكل مختصر سوف أذكر له النقاط. مسألة أن شيخ عثمان الخميس حفظه الله أحيانا يحدث سوء تفاهم في فهم كلامي. مثلا قال أنني قلت أن حديث أم سلمة، أي حديث الكساء الوارد عن أم سلمة موجود في صحيح مسلم. أنا لم أقل ذلك، قلت حديث الكساء روي عن عائشة مورود وهو وارد. شيخ عثمان هذه قضية عدم وجود حديث أم سلمة في صحيح مسلم قضية يعرفها حتى المبتدئين، ليست قضية أصلا تجهل على الناس المتخصصين في هذا الفن وفي هذا القضايا. فأنه لا تأتي مثل هذا الكلام أرجوك، يعني هداك الله. حديث أم سلمة أنا قلت في صحيح مسلم، هداك الله، يعني لا تكن تتسرع في الحكم على الأشخاص. حديث عائشة فيه، أنا جبت حديث الكتاب قلت روي عن عائشة في صحيح مسلم وروي عن أم سلمة في غير صحيح مسلم. أهلا. أما ما قلته أنني قلت كتاب الله وأسرتي، قلت أنت في الجلسة الماضية قال أنه قال كتاب الله وأسرتي موجود في صحيح مسلم، والله ما قلت هكذا، أنا قلت كتاب الله وأسرتي موجود في صحيح مسلم، لم ترد كلمة أسرتي في صحيح مسلم. فأرجوك أنك تكون دقيق يعني في النقل على الأشخاص. أنا قلت موجود كتاب الله وأهل بيتي، أما لفظة أسرتي لم ترد في صحيح مسلم. أعتقد أن هذه الأشياء يعرفها المبتدأ، كيف أصلا أنا سأتي وأدخل مناظرة وأمثل ناس ويأتون بي على أساس أنني أتحدث عنهم وأنا لا أعرف هذه البديهية؟ أرجوك يا شيخ عثمان لا تكن تتهم الآخر بهذه التهم التي يعرفها حتى الذين يعرفون صحيح مسلم بشكل بسيط. قال أنني قلت أنا شرطوس، لم يقل بأن الشيعة مسلمين، وهذه مسألة أكثر من أن تذكر. شيخ عثمان أن تطلب البديهيات، مسألة أن شرطوس أفتى بالفتوى التاريخية المشهورة تحتاج إلى مصدر. هذا أبسط إنسان لديه ثقافة وإطلاع. أنا لا، إذا كنت أنت لا تعرف ما معك كأنني لا أعرف. هذه مسألة فتوى شرطوس أفضل من أشهر الفتاوى التي صنع تأديب وكتبها الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم. أخوان الأخوان، لأنه هذه الانقطاعات تسبب ارتباك المراورة ولكن يبدو أنه حدث انقطاع عند الشيخ عثمان الخميس، فبذلك اضطرينا أن نوقف، وأرجو أنه لا أكثر لأنهم وضعوا نقطة حمراء، فأرجو أن لا توضع مرة أخرى على مؤسسة كوثر. فكنت أتحدث عن النتيجة الثانية، أرجو أن لا يحسب الوقت بسبب أنه خروج الشيخ عثمان في الحقيقة سبب ارتباك للمناظرة. فالنتيجة الثانية أنه ما دام أن النبي قد قرر أهل البيت القرآن والسنة، لازمنا نتحدث عن نتائج المناظرات السابقة، لأنه باعتبار أن هذه الجلسة آخر جلسة في عهد طويل، فلذلك سأذكر النتائج فقط، سأذكر النتائج فقط. فما دام أن النبي قد قرر أهل البيت القرآن والسنة، فكان من الضروري أن نحدد لنا من هم قرناء القرآن والسنة. ومن هنا جاءت آية طويل وحديث الساعة، وحدد لنا المطهرين من أهل البيت الذين هم قرناء القرآن. ويكفينا هنا بعد أن نقلنا في الجلسات الماضية أقوال عديدة من أهل السنة صرحوا فيها أن آية طويل نزلت في المطهرين الأربعة وهم قرناء القرآن في حديث ثقلين، الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين. يكفي بهذه الجلسة التي لا أتحدث فيها بالتفصيل كما في الجلسات الماضية، يكفي هنا أن أكرر ما قاله الإمام ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحلقة في الصفحة 43 و100، قال هذه الكلمة: إن أكثر المفسرين، يعني مفسر القرآن من أهل السنة، أكثرهم يقولون على أن آية التطهير نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين. ولم أذكر الأقوال الأخرى لأن في ذلك تكرار، وقد استعرضنا في الجلسات الماضية أقوال أهل السنة الذين صرحوا وذكروا أن آية التطهير نزلت في المطهرين الأربعة علي وفاطمة والحسن والحسين قرناء القرآن والسنة كما في حديث ثقلين في صحيح مسلم. وأثبتنا في الجلسات الماضية بالأدلة من كتب أهل السنة أن آية التطهير وحدها كافية لتحديد أهل البيت الذين قرنهم النبي بالكتاب كما في صحيح مسلم. وتبين لنا كذلك في الجلسات الماضية أن آية التطهير وحديث الشام يعتبر تفسيرا صريحا للمراد من أهل البيت في حديث ثقلين، وبينا أنه من الطبيعي أن يكون هؤلاء من المطهرين لأن النبي أطلق عليهم كلمة الطهر. وذكرنا أقوال أهل السنة في سبب لماذا أطلق النبي كلمة الثقلين على القرآن وأهل البيت، قالوا لأن ما عداهما خفيف، ما عدا القرآن والسنة أولا وأهل البيت الثقلين ما عداهما خفيف. وذكرنا أقوالهم أنه قال الثقلين كما ذكر أهل السنة لأن الدنيا تقوم بالجن والإنس، فكذلك الدين يقوم بالكتاب وأهل البيت. هذه كلمات أهل السنة ذكرتها عندما ذكرت أقوالهم بالصحة وبالرقم في الجلسة الماضية. وأرجو من الشيخ عثمان أن يراجع الأشرطة في ذلك وأن لا يأتي ويكذبني. أرجو من الشيخ عثمان أن لا يكذبني. أرجو من الشيخ عثمان أن لا يكذبني. ليس من طبيعة المسلم أن يتهم أخيه المسلم بالكذب، وهذه ليست طبيعة فقط معي، كأنه للأسف الشديد الشيخ عثمان الخميس يرى أن كل من انتقل من أهل السنة إلى الإثنى عشرية أو من الوهابية وكذب اتهم الأنباطي بالكذب في أشرطته، وقال هو رجل كذاب، مع أن الأنباطي الدمشقي رجل عندما انتقل من مذهب أهل السنة إلى مذهب الإثنى عشرية وكتب كتابه المعروف لماذا أخفض مذهب أهل البيت كان قد أدى 60 عام. كيف تتهم هذا الرجل بالكذب؟ واتهم التجاني بالكذب وسماه كلب تونس، وقال عنه كلام لا أريد أن أذكره هنا. فأرجو من الشيخ عثمان أن يحسن الظن بالذين انتقلوا من الوهابية إلى الاثنى عشرية، لأنني رأيت أن ديدنه اتهامه بالكذب. أرجو من الشيخ عثمان أن لا يتهمني بالكذب، لأنه منذ جلسات ماضية عديدة وأنا أتحمل هذا الكذاب، هذا المدنس، هذا المشرك وأنا أتحمله. أرجوك يا شيخ عثمان اجعل الجو عني واجعلني أريد الآن ما زال عندي نتائج كبيرة للجلسة الماضية. لا تجعل القضية شخصية. الحمد لله أنا لست كذاب وإلى الآن كذلك لا يوجد عندي أي دليل أنك كذاب أيضا. ولكن أقول ربما أنك اشترف، ربما أنك تظن أن الذي ينتقل إلى عشره كذاب. ومن هنا عندما جئت قلت في الحلقة الماضية وقلت لك لماذا خلصت الوعد، قلت لا عهد للمشرك وقرأت علي سورة براءة. فإن كنت تعتقد أني مشرك وأنا في نظرك مشرك فلا يجوز يا أخي كذلك. إذا كنت أنا في نظرك مشرك اتق الله، لا تكذب على المشرك. أنا لست مشرك، ولكن إن كنت تعتقد أن خلف الوعد عن المشرك جائز كما قلت في الجلسة الماضية فلا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل لا عند السنة ولا عند الوهابية ولا عند الأشعرية. وإن كنت تعلم أن الكذب على المشرك جائز فهذا خلاف الإسلام، اجعلني مشرك لا معنى، لكن لا تكذب علي، لا تكذب علي أرجوك. أنا في نظرك مشرك ولكن عند الله لست مشرك. ولكن أرجوك لا يوجد أحد من علماء المسلمين يقول أنه يجوز الكذب على المشرك. وتفضلوا معكم معي.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عصام لم يجب على أسئلتي ولذلك أنا مضطر إلى أن أجيب عنها، وقبلها أعلق فقط على ما ذكر. قال لم أقل ذلك، أي لم أقل حديث أم سلمة صحيح مسلم، هذه من البديهيات يعرفها المبتدئون. إن شاء الله تعالى نسمعه إياها بصوته، وسيقول كما قال في السابقة أنهم قد عبث بالأشرطة. لا لم نعبث بالأشرطة بل هذا صوتك إن شاء الله، وجميع هذه الأمور ستسمعها بحول الله بصوتك، وهذا محسوب من وقتي ما في مانع. يقول مسألة الشلتوت أشهر من أن تذكر وهو أمر بديهي، أرجو أن تنكر لنا هذا المشهور، أين قال شلتوت أنا كنت أكثر الشيعة في السابق ثم تبين لي أني كنت مخطئا؟ هذا هو الأمر البديهي، اذكر لنا أين هو موجود، بل هذا أمر كذب. نعم أنا أتهمك بالكذب، أن تقول لا تتهمني بالكذب، لا أنا أتهمك بالكذب، وإذا تعبتها عليك مرات عديدة وأنت لا تستخدم إلا العاطفة فقط، وأما الحقائق لا تنقل حقائق وإنما تنقل كذبا، وأنا ملتزم بما أقول. قلت كذلك اتهم الأنطاكي بأنه كذاب، أنا قلت إن كان الأنطاكي قال هذا الكلام فهو كذاب، وإن كان الكتاب دلس عليه وألف عليه ولا يوجد شخص اسمه الأنطاكي فالأمر أوضح من أن يذكر. أما الكتاب فكله كذب ومليء بالكذب، وإن شئتم جئتكم في غرفة الحق وفجنت لكم أكاذيب الكتاب بالجزء والصفحة وأقرأ عليكم الفقرة إن سمحتم لي بذلك. يقول وكذلك التيجاني وسماه كلب تونس. الحمد لله أنا ما تربيت على أن أقول مثل هذه الألفاظ، لم أقل كلب تونس أبدا، ولكن كذاب نعم كذاب، كذب كثيرا في كتابه وأشرطته وأنت تعلم ذلك، وأنت تعلم ذلك، وأنا نقلت كذبه بالجزء والصفحة بل وبالصوت في حديث الرد على التيجاني حتى تعرف أن الرجل كذاب، وأنا أقولها بكل جرأة ولا أبالي. قلت هذا مشرك، يعني عصام العباد، ما قلت إنك مشرك، ما كفرتك. أنا لا إلى الآن ما دخلت معك في شؤون العقيدة، الله أعلم بعقيدتك، فما قلت لك أنك مشرك، فهذه أيضا من عندياتك التي تنسبها إلي. قلت لا تكذب علي وإن كنت في نظرك مشركا، تطلب تعاطف الناس معك بهذا الكلام، لا تكذب علي وإن كنت مشركا، أنا ما أكذب عليك، أنقل عني كذبة واحدة حذبتها عليك، وأنا الآن سأجيب عن الأسئلة التي التزمت بها. قلت إن شلتوت والبشري كان يكفران الاثنين عشرية، أنا قلت أين هذا ولم أسمع الجواب إلى الآن، وأنا أقول ظاهر الأمر أنه كذب عليهما، وإلا فاذكر لنا أين قال هذا. قلت عثمان يكفر الاثنين عشرية، هذا كذب، نعم كذبت علي، أنا ما كفرت الاثنين عشرية، ولا أقول هذا خوفا منكم أبدا، ولكن أقول ما أعتقد والحمد لله. لعن الغلاة، لما ذكرت قول الخميني والخوئي والصدوق والمفيد والنجس والمامقاني قلت لي لا تأتيني بأقوال الغلاة، نحن لا نكفر من لا يؤمن بالإمامة، ولا تأتيني بأقوال الغلاة. فقلت لك أنا نقلت أقوال كباركم المجلسي والمفيد والمامقاني والصدوق والخوئي والخميني، فهل هؤلاء عندك من الغلاة؟ فلم تجب ولن تستطيع أن تجيب، وقد حاول غيرك أن يجيب عن هذا السؤال ورفض. أريد الإجابة منك أنت، لأنك لن تستطيع أن تجيب، لم تجب ولن تستطيع أن تجيب. أتدري لماذا؟ لأنك إن قلت إنهم من الغلاة احترقت أوراقك عند الشيعة ولعنوك، لأنك لعنت الغلاة ولعنت الخميني والخوئي والمامقاني والمفيد والمجلسي، فسيلعنونك الشيعة، سيلعنك الشيعة. نعم، إذا لعنت أئمتهم. وإن قلت إنهم ليسوا من الغلاة صرت كاذبا، فأنت قد بلعت عظما وقف هذا العظم في بلعومك، لا تستطيع أن تخرجه ولا تستطيع أن تبلعه، ولذلك أنت متوقف فيها، بل تهرب عنها هروبا كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة. قلت الإمام مسلم ذكر حديث 12 في غدير خم، قلت هذا كذب. نعم كذب، أنا كنت أسيرك أطلب منك أين 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 ولا تجيب، الآن أقول لك هذا كذب. قلت نقل ابن الجوزي عن عائشة وأم سلمة أنهما تريان أنهما ليستا من أهل البيت، هذا كذب. ما قال هذا ابن الجوزي، كذب. نعم كذب، كذبت عليه. تصريح الطحاوي الحديث، كذب، كذبت على الطحاوي. نعم كذبت عليه، وسمعتك إياه بصوتك وقلت تعبثون بالأصوات، لا ما نعبث، هذا صوتك. وكل الكذبات هذه جهزتها لك إن شاء الله تعالى، وإن أنكرت الآن أسمعتك إياها بصوتك حتى يسمع جميع الحاضرين. قلت الإرادة في آية التطهير تختلف عن غيرها في القرآن بإجماع العلماء، كذب. نعم كذب، وأخرجها إن شئت، أخرج عن العلماء الذين قالوا إن آية الإرادة هنا تختلف عن الإرادة في سائر القرآن، من منهم قال بهذا الكلام؟ حديث أم سلمة صحيح مسلم، قلت إنه صحيح مسلم وأسمعتك إياه صوتك وسأسمعك إياه في صوتك بصوتك إن شاء الله تعالى. نعم كذبت في هذه، نعم قلت في صحيح مسلم، حديث أم سلمة صحيح مسلم قلتها بلسانك وستسمعها إن شاء الله تعالى، وسيسمعها الناس جميعا حتى يعرفوا من الصادق ومن الكاذب. قلت عن محمد علي البار العالم الوهابي العلامة، كذب، ليس عالما ولا وهابيا ولا علامة، بل هذا كذب. قلت شروح مسلم 50 كلها تقول بهذا القول، كذب، ما اطلعت عليها ولا رأيتها بل كذبت عليه. وقلت كذلك الطحاوي يرى أن أهل البيت هم الخمسة، كذب، ما قال الطحاوي هذا، انقل عن الطحاوي أنه قال هذا الكلام، لأن أهل البيت هم الخمسة فقط. قلت لك الطحاوي يرى أن آية التطهير نزلت في هؤلاء، لكن من أين لك أن أهل البيت فقط هؤلاء الخمسة؟ قلت الإمام الطوفي إمام أهل السنة، كذب، نقلت لك ترجمة الطوفي وكلام أهل السنة فيه. قلت سئل زيد عمن حرمت عليه الصدقة، كذب، نعم كذبت على زيد، ما قال، ما سئل عمن حرمت الصدقة، ولكنه أفاد لما سئل من أهل بيته قال أهل بيته هم من حرمت عليهم الصدقة، آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل. قلت قال الإمام مسلم استدرك زيد، كذب، كذبت على الإمام مسلم، ما قال استدرك زيد، كل هذا كذب. نعم أنت تكذب دكتور عصام، اسمح لي، أنت تكذب، أنت غير صادق في حديثك. أنا قلت لك من البداية إنني آنسني وآنقني كلامك لما قلت الحق أحب إلينا، لكن للأسف وأقولها وأنا متأثر جدا بهذه الكلمة، للأسف إلى الآن ما وجدت شيعيا ناقشته صادقا، كل الذين ناقشتهم يكذبون، وظننت فيك الخير في بداية الأمر وعاملتك على هذا الأسف، ولكن تبين لي في النهاية أنه وافق شن طبقة. أبدا، جميع من ناقشتهم على هذا المنوال وعلى هذا الحال، بل وفي كتبكم جميعا تكذبون لا تصدقون. إن الإنسان الحر لا يكذب ولا يجعل الكذب مطية يمتطيها، والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه اللئيم الأخيب. أنا أقول لك أمام جميع الناس هؤلاء الذين يسمعون كلامنا الآن والذين يسجلون، اتق الله في نفسك، والله إنك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ستسأل عن من تضله وتكذب عليه، ستسأل عن جميع هذا الكلام الذي تدعيه كذبا وزورا، وإلا أثبت لي أنك لست كاذبا. والله الذي لا إله إلا هو قد جمعت هذه الكذبات وجهزتها وسأسمعك إياها إن قدر الله لنا الحياة، وسيسمعها جميع الناس. فاتق الله في نفسك، والزم طريق الحق، إن الحق أبلج وإن الباطل لجلج. تلخص الآن ما سبق، أنت قلت ماذا حتى تلخص؟ كلما قلت لك اذكر ما يدل اذكر ما يدل اذكر ما يدل، عندي جلسات عندي جلسات عندي جلسات، والآن سمعنا ستكون جلسة قادمة هي الجلسة الأخيرة. ما في صدق في الكلام، ما في صدق في المواعيد، ما في عدد، ما في. أنا آسف جدا أني أقول مثل هذا الكلام، خاصة وأنكم ضيوف عندنا في غرفتنا، ولكن لا مجال إلى قول غير الحق، والله لا نريد إلا الحق، والله الذي لا إله إلا هو لا أقولها مدحا، ولكني لا أجلس معك في هذه المناظرة إلا بعد أن أصلي لله ركعتين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، وأن يريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه، وأن يثبت جناني وأن يسدد لساني. والله يعلم الله أني أريد الحق، ولذلك لا أكذب ولا ألف ولا أزور، بخلاف من أناظره وأناقشه فإني أجده على سدة أخرى وعلى سبيل آخر غير السبيل الذي أعرفه. دكتور عصام، أخيرا أقول لك مرة ثانية وثالثة ورابعة، أصدق في حديثك والزم الصدق، وإن شئت أكمل نتائجك التي توصلت إليها، وأنا سأتكلم عن أمور أخرى قد وعدت بها إخواني الذين يأتون ويستمعون. قلت لك إن لم تتكلم في غير حديث الكساء أو تتكلم في حديث الكساء وما يدل عليه فإني سأتكلم عن أشياء أخرى تريد أنت أن تتهرب عنها. أنا أعرف أنك لا تريد أن تخرج من هذه الأحاديث، لا تريد أن أدخل معك في عقيدة الشيعة.